الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم وبعد. قال العلامة الصالح سوري العلامة الصالح الفوزان رحمه حفظه الله تعالى أنما من أجوبة مفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: لماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يشتركون في المراكز الصيفية إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز؟ فهل يحضرون الدروس أم يقومون في المراكز؟ مع التفصيل لكثرة الكلام في هذا الموضوع بين الشباب. فأجاب حفظه الله تعالى: المقصود بالمراكز هي تفريغ الطلاب وتعليمهم، الذي أراه أن ينسق القائمون على المراكز أوقاتها ويحضروا منسوبها إلى المساجد للمحاضرات والدروس، لأن حضور المحاضرات جزء من عمل المراكز. بدل ما تأتي المحاضر لهم في المراكز تذهب بهم إلى المحاضر في المسجد، وهذا أفضل، لأن حضورهم في المسجد وفي بيت من بيوت الله يسمعون فيه العلم أفضل من بقائهم في المراكز. فالحاصل أنه يجب على القائمين على المراكز أن ينسقوا البرامج بحيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقت من برامجهم، ولا يحصل تعارض البرامج مع المحاضرات، وهذا من جملة مقاصد المراكز كما ذكرنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ مستعينا بالله تعالى في التعليق على كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، وهذا كتابا في فتاوى المنهجية جمع فيه طرفا من فتاوى الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهذه الفتاوى في موضوع المنهج. ولم أتعجل الآن في الكلام على الفرق بين العقيدة والمنهج، لأنه سيأتي فيه سؤال خاص إن شاء الله تعالى في صلب الكتاب. والمقصود الآن أن أبين أنه كما يجب علينا تعلم المعتقد، فإنه يجب علينا أيضا تعلم المنهج، نتعلم بعض المسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها ويكثر فيها الخلط والانحراف، والفرق فيها بين سنة وبدعة. فالمسائل التي سنتكلم فيها إن شاء الله ليست من قبيل المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد أو يكون الأمر فيها بين صواب وخطأ أو بين راجح ومرجوح، وإنما هي مسائل خطيرة ومهمة يكون الفرق فيها بين سنة وبدعة. فهي مسائل عظيمة لا بد لطالب العلم أن يتعرض لها وأن يعرفها جيدا حتى يسير على الجادة، على جادة أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح، وخصوصا في هذه الأيام التي ينثر فيها الخلط والانحراف. فالسؤال الأول كما استمعنا إليه يتعلق بالمراكز الصيفية التي يكون فيها شيء من الترفيه أو الراحة أو نحو ذلك، ويتعلق أيضا بالدروس العلمية التي يلقيها العلماء والمشايخ وكيفية حضور الطلاب لهذه الدروس. الذي مهمنا في هذا السؤال أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالمراكز الصيفية، فهذا الأمر نتكلم فيه باختصار لأنه ليس الأهم الذي يعنينا في هذا السؤال. فنقول إن هذه المراكز ينظر إلى الغاية منها وهي الترفيه والإجماع، وهذا من المنهج في طلب العلم، من المنهج في طلب العلم والمسلم عموما أنه يحرص على إجمال نفسه وراحتها قدر المستطاع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه، وهكذا كان الصحابة والتابعون يصنعون في طلبهم للعلم وفي حياتهم بشكل عام. وهذا يتعلق بأمر هو من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإن الله عز وجل خلق الناس محبين للدعاء والرغبة، هذا طبيعة الإنسان، ولا شك أن الإنسان مأمور التي هذه قطعت حتى يستقيم على عبادة الله عز وجل، فإن العبادة فيها مشقة، والمشقة لابد فيها من ترك الراحة والتعب. فالعبد مأمور بمجاهدة هذه الطبيعة حتى يحقق الغاية التي خلق لأجلها وهي العبودية. لكن ليس معنى هذا أن يبقي الإنسان حياته كلها في هذه العبودية، بمعنى أنه لا يكون إلا مصليا أو صائما أو ذاكرا أو ما أشبه ذلك. لابد من وقت تعطى فيه النفس حظها التي جُعلت عليها. وهذا ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فكما بعث صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى عباده الله تعالى، بالدعوه الى التوحيد والطاعه واقامه العبوديه لله عز وجل، فانه بعث ايضا لارشاد الناس الى مراعاه هذه الامور. ولكن شرعت الاعياد في الاسلام، فالاعياد لا شرع في الاسلام الا لتحقيق هذه الغايه، لاعطاء النفس حظها الذي جنيت عليه. وكذلك ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من اباحه الله الذي لا يكون فيه معصيه لله عز وجل، وكذلك غير ذلك من الامور، كما في الامور التي تكون بين الزوجين في معاشره الزوجين وعيشه النساء وغير ذلك من الامور. فكل هذا تحقيقا لهذا المقصد من مقاصد الشريعه، وهو اعطاء الناس حقها حتى تقبل على العباده، وحتى لا تصاب بالملل وتنصرف عن الغايه التي خلقت لاجلها. فهذا هو الامر الاول الذي نتكلم عليه. فعلى طالب العلم ان يراعي هذا الامر، لا ينبغي ان يكون وقته كله في الطلب، بل عليه ان يريح نفسه شيئا، ان يشتغل ببعض المباحات مع زوجه ان كان له زوج، مع والده ان كان له ولد، وكذلك بعض الافعال التي تدخل تحت طائله الراحه او الاجمال الذي لا معصيه فيه لله عز وجل. كل هذا من الامور المطلوبه حتى يستقيم الطالب على هذه الجاده ولا يصاب بالفتوح او الملل فينقطع وينصرف. الأمر الثاني الذي نتكلم فيه في هذا السؤال وانتبهوا فيه جيدا، ما يتعلق بإلقاء الدروس أو إقامة حلق العلم في المساجد. هذه مسألة منهجية. أول مسألة تمر معنا في هذا الكتاب مسألة طلب العلم وعقد المجالس في المساجد. هذه مسألة مستقلة لا بد أن يعرفها المسلم، لا بد أن يعرف المسلم أن السنة المتبعة عقد مجالس العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل، وأن العلم لا يطلب إلا في هذه الأماكن. هذه هي السنة. وعندما نقول هذه هي السنة، إذا خلاف ذلك خلاف لماذا؟ للسنة على حسب ما سنبين إن شاء الله. انتبهوا لها لتوصيل المسألة، هذه مسألة منهجية، انتبهوا لها جيدا. توصيل المسألة كالتالي، عندما نقول السنة طلب العلم في المساجد، ما الدليل؟ عندما نقول توصيل المسألة إذا لابد من دليل، ولابد من فهم ومعرفة بحدود هذه المسألة. فالدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية المتوافرة وسنة المسلمين من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أين كان يعلم أصحابه؟ في المسجد. أين كان يبين لهم ما يحتاجون إليه؟ أين كان يبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها؟ كل هذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم. السنة العملية من بعده سنة العلماء والمسلمين. ما كان العلماء يدرسون ولا يدعون ولا يعلمون إلا في أي مكان؟ في المسجد، ولا يعرف خلاف هذا أبدا. وأين كان طلبة العلم يتعلمون ويدرسون ويستفيدون؟ إذا توصيف المسألة عندما أقول لك ما دليلها فإنك تقول باختصار كعبارة سهلة السنة العملية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلماء من بعده. فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن العلم ما كان يطلب إلا في المسائل ولا كان يدرس ولا يلقى إلا في المسائل. كيف نفهم هذه المسألة؟ كيف نفهمها فهما صحيحا؟ كيف نؤصلها تفسيرا صحيحا؟ هل طلب العلم في المساجد لمجرد الفائدة العلمية فقط؟ يعني عندما يقال لابد أن تطلب العلم في المسجد، هل هذا لأن المعلومة التي تحصل عليها لا تكون إلا في المسجد وفقط؟ كان هذا يتصور بشكل واضح فيما مضى عندما كانت الكتب قليلا وعندما كانت المصنفات قليلة جدا، وخصوصا قبل اختراع هذه المخترعات الحديثة التي تسجل فيها الدروس وتنتشر فيها انتشارا واسعا، وخصوصا أيضا قبل أن يخترع ما يسمى البث المباشر ويمكن للطالب أن يتابع الدرس حين إلقائه وهو في بيته أو في أي مكان آخر. فإذا يمكننا أن نتصور بشكل واضح ودليل أنه نعم كان لا يمكن الحصول على المعلومة على نفس العلم الذي يلقى إلا في المسجد. كيف يستفيد الطالب؟ كيف يتعلم المسلم؟ لا بد أن يأتي إلى المسجد حتى يسمع ويتعلم. لكن ليس هذا فقط هو المراد. لماذا؟ لأننا لو قلنا هذا فقط هو المراد، طيب الآن عندما انتشرت الكتب والمصنفات وصارت الدروس تسجل وتبث وتنشر، فصار العلم الذي تسمعه في المسجد يمكنك أن تسمعه في أي مكان آخر، نفس العلم الذي يلقى. واضح؟ إذن ليس الغرض من طلب العلم في المساجد المعلومة فقط، بل هناك أمر آخر لا يمكن لأجله إلا طلب العلم في المسجد. وهذا يورثك إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشريعة صالحة لإيه؟ لكل زمان ومكان. فالله تعالى جعل سنة طلب العلم في المساجد مع علمه بتطور ماذا؟ بتطور الوسائل. لماذا؟ لأن هناك سرا وفائدة عظيمة جدا لا يمكن أن تحصل إلا في بيت الله تعالى. هذه الفائدة باختصار هي الانتفاع بالعلم. الانتفاع بالعلم كيف يعني؟ عندما نتكلم على الانتفاع بالعلم نتكلم على أمور تتعلق بالهمة والتعب وتحمل المشقة والصبر في طلب العلم. صحيح ولا لا؟ هذا الذي يؤدي إلى الانتفاع بالعلم، لأن هنا أمر لابد أن نعرفه جيدا، وهو العلم إذا حصلت عليه بسهولة ضيعته بسهولة. العلم إذا حصلت عليه بسهولة ضيعته بسهولة. وفي هذا يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب يعني ماذا؟ يعني لم يتحملوا مشقة ولا فتنة ولا شدة في تعلم هذا الكتاب، إنما ورثوه عن أجدادهم وسالفيهم. فماذا فعلوا؟ طيروه، حرفوه وبدلوه، يرفضون عرض هذا الأدنى إلى آخر الآية. فالعلم لا بد في تحصيله من التعب. لماذا؟ حتى تحافظ عليه، حتى تحافظ عليه ولا تفرط فيه. طيب عندما تطلب العلم في بيتك أين التعب؟ أين الصبر؟ أين المشقة؟ لابد أن تتحرك، لابد أن تبذل الجهد، لابد أن تصبر على المشقة في طلب العلم. واضح؟ فهذا جانب. جانب آخر، وهذا مجرد ولا يمكنه إلا مكابر، أن نطلب القارئ يستفيد والمسلم عموما يستفيد ويفهم وينتفع بالعلم إذا كان في المسجد أكثر مما إذا استمع إليه في بيته أو عمله أو غير ذلك. هذا مجرد واقع. لماذا؟ لأن العلم حتى يفهم وينتفع به لابد من جرب مناسب، إنجاز التعبير، لابد أن يكون المستمع في ظروف مناسبة تؤهله لماذا؟ للفهم والاستيعاب. مثال: عندما تستمع إلى العلم ولجوارك مطباق، مثلا طفل يربو أو ما أشبه ذلك، هل تركز؟ هل تركز مع الكلام الذي يلقى؟ هل تستفيد؟ هل تفهم؟ لا يمكن. ففي بيت الله تعالى تجد هذه الظروف المواتية المناسبة التي تجعلك تركز مع الكلام وتفهم وتستوعب. والله تعالى جعل في المسجد بركة تختص به، لا توجد في البيت ولا في العمل ولا في أي مكان آخر. هذه البركة هي الملائكة التي تحضر تستمع الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أن وذكرهم الله فيما عنده. طيب، هذا يحصل في البيت؟ إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما اجتمع قوم الآن في بيت من البيوت العادية؟ في بيت من بيوت الله. واضح؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند خطبة الجمعة. لأن خطبة الجمعة علم ولا لا؟ علم يلقى للناس، فلابد أن تنصت حتى تركز وتفهم وتستفيد. فالمسجد فيه من الظروف والأحوال المناسبة ما لا يوجد إلا فيه. واضح؟ فهذا باختصار هو السبب، هذه هي الحكمة فيما يظهر من جعل العلم وطلبه في المساجد. لا يمكن أن يطلب العلم إلا في المساجد. فهذه إذن مسألة منهجية مستقلة نبه عليها العلماء بخصوصها في كتب آداب الطلب، كما فعل الخطيب البغدادي في آداب في أخلاق الراوي وآداب السامع في كتاب الجامع، عقد بابا خاصا في طلب العلم في المساجد. فهذا يدلك على أن هذا الأمر كان معلوما عند العلماء، وكان العلماء يعتنون به وينبهون عليه بشدة أهميته. طيب، الآن فهمنا المسألة بتفصيلها. عندما نقول خلاف هذا خلاف للسنة، كيف نفهم هذا؟ هذا أيضا لابد من فهمه. من جعل طلب العلم كأساس وكنصر في غير المساجد فقد أحدث في دين الله تعالى ما لا يصدقه. انتبهوا للكلام. من جعل طلب العلم كأساس، يعني يقول الأصل المنهجية الأساس في طلب العلم أنك تطلبه في غير المسجد. واضح؟ يعني ماذا فعل؟ ألغى المساجد وألغى دورها في الأمر. فهذا يكون قد أتى بدعة ضلالة وأحدث في دين الله تعالى ما لا يصدقه. لماذا نقول هذا؟ لأن البدعة كما سنعرف إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل حقيقتها هكذا، حقيقتها أن تخترع في دين الله تعالى أمرا يتعلق بالعبادة يتعلق بالدين، أن تخترع في الدين ما ليس منه وأن تخالف السنة الواضحة البينة المحكمة. فأي أمر أوضح من هذا؟ أي أمر أوضح من السنة العملية المتواترة التي تعلم من الدين بالضرورة؟ ليس هناك ما هو أوضح من هذا. فعندما نقول خلاف هذا بدعة، كيف نفهم هذا؟ نفهمه إذا كان على وجه التأصيل والتأسيس والمنهجية، يعني من قال منهجية القرآن في غير المساجد. الذي يقول قد أتى إيه؟ قد أتى الإدعاء وظائف السنة. لكن من جعل العلم وجده في غير المسار على سبيل التبع، على سبيل التبع، يقول الأصل المسجد وطلب العلم لا يروح إلا في المسار، لكن هناك أمور بالتبع. إذا استمع الطالب إلى الدروس في بلده أو في أي مكان آخر، يتابع الأشرطة، يتابع الكتب، هذا يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل التبع، لا على سبيل الاستقلال. فهذا لا بأس به، هذا لا يكون بدعة أصلا ولا يكون خلافا للسنة أصلا، بل هو جائز ولا بأس به. بل ربما يتأكد في بعض المواضع وفي بعض الأحوال، وخصوصا إذا كان على سبيل الضرورة، على سبيل الضرورة، كمثل ما يقع في كثير من بلاد المسلمين من عدم وجود علماء أو طلبة علم على السنة، على المنهج. ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع الناس؟ نقول لهم اجلسوا في المساجد ولا لأهل البدع؟ لا يمكن، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة نقول لهم استمعوا إلى أشرطة العلماء، اقرأوا شروح العلماء إذا كانت مفردة أو مكتوبة. ففي مثل هذه الحالة لأجل الضرورة يرخص في مثل هذا الأمر، واضح؟ فإن الآن المسألة وعليه لا بد أن تعرف جيدا أنه لا طلب للعلم إلا في بيوت الله تعالى، هذا هو الأصل. وننبه على الصورة التي تقع بكل أسف من غير واحد من الناس، طلب العلم في البيت، تجد من يعقد دروسا في بيته. أي شيء هذا؟ هذا بجانب مخالفته للسنة يدخل في أمر آخر، وهو المجالس السرية، وهذه مخالفة مستقلة. المجالس السرية مخالفة مستقلة، لعله يأتي تنبيه عليها إن شاء الله. لكن نعرف الآن أنه لا وجود للسر في دين الله تعالى، ليس هناك سر، ليس هناك مجالس سرية في البيوت، مجالس خاصة، هذا ليس من دين الله تعالى وليس من السنة. ونعرف جميعا قول من قال من السلف: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم بشيء من دون العلم فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. واضح هذا؟ فهذه صورة لا بد أن يعرف مطلقها، إلا إذا كانت كما قلت لكم على سبيل التبعية، ربما تعقد بعض المجالس الخاصة، مثلا تقرأ بعض كتب السنة لأجل الإجازات مثلا أو الأسانيد أو ما أشبه هذا، هذا واجب في عمل العلماء لا بأس به. لكن الذي نعنيه أن يجعل ذلك على سبيل الأصل والاستقلال، أنهم يعقدون الدروس أصالة وتأسيسا في البيوت أو في أي مكان آخر بخلاف المسجد. نعم.
السؤال الثاني: المجالس الصيفية يقام فيها التمثيل والأناشيد، ما رأيكم في ذلك؟ أجاب حفظه الله: يجب على القائمين على المناطق الصيفية أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة فيها أو فيها مضرة على الطلاب، وأن يعلمهم القرآن والسنة والأحاديث والفقه واللغة العربية، وفي هذا غنية وشر للوقت عن أشياء أخرى، وكذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دنياهم كالخط والحساب والمهارات المفيدة. أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية فهذه في الله قري لا ينبغي أن تكون في البرامج، لأنها تقطع جزءا من الوقت بلا فائدة، بل ربما تشغلهم وتنسيهم الفائدة التي جاءوا من أجلها. ومن ذلك التمثيليات والأناشيد فإنه مجرد لهو ولعب، وتدل الطلاب على متابعة المسرحيات والأغاني التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة.
هذا سؤال عن أمر خاص يكون في تلك المراكز، وهو إقامة التمثيل والأناشيد وما أشبه ذلك. والجواب كما سمعنا، وكان ليس فيه تصريح واضح من الشيخ حفظه الله تعالى لتحريم هذه الأشياء، لكن الأمر المعروف الذي لا شك فيه للعلماء أن هذه الأشياء محرمة وأنها ليست من دين الله تعالى، ومنهم الشيخ وحفظه الله تعالى. لا لابد أن نعرف ابتداءً أن الأمور التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله وقال هي مضيعة للوقت أو ما أشبه ذلك، هذا إنما يكون إذا كانت على سبيل الاستكثار أو إذا كانت على سبيل ما فيه تحريم، يعني ضرب له الجائز أن لا يكون فيه معصية لله عز وجل. واللهو كما ذكرنا هو على خلاف الأصل، يعني ليس الأصل في الإنسان أن يشتغل بالله، بل الأصل في الإنسان أن يشتغل بما فيه تعبير لعمله ومنزلته في الآخرة، هذا هو الأصل. لكن في الأمور التي يحتاج إليها الإنسان لراحة نفسه وتعويضها أو لذة النشاط فيها على الإقبال على العبادة، فهذه الأمور لا بأس بها ما لم يكن فيها معصية لله عز وجل. نأتي إلى مسألة التمثيل والمناشد، وهذه المسألة وإن كانت فقهية لا يعرف، لكن لها تعلق واضح بالمنهج، ولهذا يجعلها علماؤنا من المسائل المنهجية ويتكلمون فيها على أنها من المسائل المنهجية. نتكلم أولا عن الحكم الفقهي، نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية، هل هي من دائرة الحلال أو من دائرة الحرام؟ أولا بالنسبة للتمثيل، صورته معروفة، معروف معنى التمثيل ومعروف ما يصنع فيه، وتصنف غير واحد من العلماء في إمكانه وبيان تحريمه، ومنهم الشيخ عبد السلام المدرجس رحمه الله تعالى في رسالة بعنوان إيقاف الأمين على حكم التمثيل، فمن شاء الاستزادة فليرجع إليها. حاصل ما في التمثيل الكذب والتشبه بالكفر، لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى. حاصل ما في التمثيل الكذب والتشبه بالكفار. الكذب واضح، لأن الممثل ماذا يصنع؟ يمثل يعني يتظاهر بأمره على خلاف ماذا؟ على خلاف الحقيقة. يقول لفلان مثلا أنت أبي وليس أباه، يخاطب فلان على أنه ابنه وليس أباه مثلا، وقس على هذا من كثير من الكلام، ونسأل الله السلام. الأمر الثاني التشبه بالكفار، فإنه لا يعرف عند المسلمين وما أتانا إلا من قبل هؤلاء الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع الأمور. فلو لم يكن في التمثيل إلا هاتان المفسدتان لكفى، فكيف وفيه أكثر كما بين العلماء وقد أحلتهم على المصنفات. فهذا بالنسبة للتمثيل، هذا بالنسبة للتمثيل في أصل، يعني لو فرضنا أنه تمثيل ليس فيه عري وليس فيه اختلاط وليس فيه معازف ولا ولا، لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى. فكيف إذا كان مشتملا على العري والسفوج والاختلاط والفاحشة، نسأل الله السلامة، فإن الأمر في هذه الحالة يتضاعف والتحريم يشتد. وأما بالنسبة للأناشيد ففيها يعني نوع إشكال يحتاج إلى بيان، لماذا؟ لأن أصل الإنشاء مشروع بخلاف التمثيل، التمثيل لا أصل له في دين الله تعالى أصلا، لا أصل له في الإسلام، لكن الإنشاء له أصل في الإسلام، وكان ينشأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقص صلى الله عليه وسلم في ذلك في أحاديث معروفة كحديث الجشع الحالي وغيره من المواقف المعروفة. فهنا نحتاج إلى انتباه، انتبهوا معنا، أصل الإنشاد جائز في الإسلام وفي السنة كما عرفنا، لكن هذا الإنشاد له ضوابط، له ضوابط، ومن خلاله تكلم العلماء في الأناشيد المعاصرة وقالوا هي محرمة وليست من قبيل الإنشاد الجائز. ما هذا الضابط؟ الإنشاد في أصله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكر أو كلام يتكلم المنشد ببعض الكلام على سبيل الشعر، على سبيل النظم، على سبيل كذا، بطريقة معينة فيها تلحين أو تغيير للصوت، هذه طبيعة الإنشاد. لكن هذا التغيير للصوت لابد أن يكون هذا الضابط الآن، اكتبه، هذا التمييز لابد أن يكون موافقا للعادة البشرية، بمعنى أنه لا يكون محركا للكوارث، لا يكون وزيرا للفتن، لا يكون مخرجا عن الطور المعروف للإنسان. واضح؟ تفصيل هذا يدرك من الناحية العملية، يعني ربما لا نفهم الأمر نظريا، لكن من تأمل فيه أدركه، وخصوصا من الناحية العملية. وسأضرب لكم مثالا عمليا حتى أغرب المسألة. تعرفون المنظومات التي ندرسها، صحيح ولا لا؟ بيكونية وغيرها كثير. تعرفون أن هناك من يلغي هذه المنظومات بطريقة معينة، يعني بتلحين معين هكذا، بتغيير الصوت. واضح هذا ولا لا؟ لا نستطيع أن أحكي هذا طبعا، لكن هذا واضح لكم صحيح؟ هذا ضابط الإنشاء الجائز. من أراد أن ينشئ إنشاءً جائزاً فعليه أن يكون صوته هكذا، عليه أن يكون درجة صوته أو تغييره لصوته هكذا. لماذا؟ لأن هذا يحقق المطلوب. المطلوب ماذا من الإنشاء؟ إجماع النفس، أن النفس تستجيب. فهذا يحقق المصلحة ولا مفسدة فيه، لأنه لا يثير للكوانع ولا يحدق النفس وشهواتها وملذاتها ولا يثير فتنة بين الناس. واضح؟ لكن في الإنشاء المعاصر، ولعل كثير منكم قد استمع إلى بعض الأمثلة له، لا شك أن الأمر يختلف. هل يمكنك أن تقول في الإنشاء المعاصر إنشاء فلان أو فلان من المعروفين هو الصوت الذي نسمعه في منظومات؟ هل هناك اتفاق ولا هناك اختلاف كبير؟ ففي الإنشاء المعاصر الذي نسمعه من فلان أو فلان من الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، ويأتون بأطفال ويأتون بنساء، الله المستعان، لا شك أن الأمر يختلف. لماذا؟ لأن طبيعة التلحين مثيرة جدا، فاتنة جدا، وتثير الكوانع وتحرك القلوب وما فيها من الشهوات. واضح الآن؟ فضابط الإنشاد الجائز لا يكون مثيرا للكوانع ولا مخرجا عن الطور، عن طور الإنسان العادي. فهذا هو الذي اختل في الإنشاد المعاصر. ومن هنا أفتى غير واحد من علمائنا، وبعض الناس قد صنف رسائل في حكم الأناشيد، جمع فيها فتاوى العلماء، أفتى غير واحد من علمائنا بأن الإنشاد المعاصر غير جائز لما فيه من الخروج عن هذا الضابط. طيب، هنا فائدة مهمة. هذا الضابط الذي ذكرناه، هل عليه من دليل؟ بخلاف القاعدة التي ذكرناها، هي قاعدة واضحة، لكن من باب الفائدة هناك حديث نص على النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. في حديث أنجشة الذي ذكرته، وهو حديث في الصحيحين معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان معه هذا الحادي، والحادي هو الذي يحدو الإبل، يعني يحثها على السير. والإبل من عادتها، وكان العرب يستعملون هذا من قبل، أن الإبل عندما تسمع الإنشاد تسرع في السير. واضح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان معه هذا الحادي يقال له أنجشة، ففي بعض إنشاره بلغ شيئا ما في الإنشاد، يعني صار صوته بعيدا شيئا ما عن الجادة، وكان صوته جميلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، أبلغك رفقا بالقوانير. القوانير يعني النساء. طب يعني إيه المعنى؟ قال العلماء: خشي النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أن يفتن بصوت الرجل، لأن الرجل كان صوته جميلا. ولما بالغ في إنشاءه نبهه النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أن ترفق شيئا ما، عليك أن ترجع إلى أسلوبك الذي تعتاده، لأن هذا الأسلوب الجديد ماذا يصنع؟ يثير الفتنة عند النساء. فهذا حديث فيه فيه التنبيه على هذا الضابط، وأن الإنشاد إذا خرج عن هذه الجادة فإنه يكون ماذا؟ ممنوعا ويكون محرما. واضح؟ فهذا هو الكلام على التمثيل والإنشاد من الناحية الفقهية. من الناحية المنهجية هذا يتطرق بنا إلى مسألة ستأتي في سؤال خاص إن شاء الله تعالى، وهي مسألة وسائل الدعوة. وسائل الدعوة فلا نتكلم فيه الآن، لكن نبين المقصود من جهة التنفيذ والإنشاد. فنقول بعض الناس وبعض الطوائف والجماعات جعلوا هذه الأمور من قبيل الدعوة، من قبيل الدعوة، يعني يدخلوها في ماذا؟ في عبادة من العبادات. الدعوة إلى الله عبادة وليست عبادة؟ لا شك عبادة. فجعلوا من وسائلها، قالوا والله إذا دعونا الناس دعوناهم بالتمثيل، يعني جعلوا التمثيل كمثل التدريس، واضح؟ وكمثل الخطابة وهذه الأشياء. فقالوا والله نستعمل التمثيل وسيلة دعوية، واضح؟ ونستعمل الإنشاد وسيلة دعوية. فهنا خرجنا عن الناحية الفقهية إلى ناحية ماذا؟ منهجية، وصار الكلام عندئذ فيه سنة وماذا؟ وبدعة. فكما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله، يحفظ هذا الآن حتى يأتي التفصيل. وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية، فلا يجوز أن يحدث فيها شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف. فالسؤال الآن، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أحد من السلف يستعمل هذه الأمور في الدعوة؟ الجواب لا. وقد عرفنا أن الإنشاد له أصل في الإسلام والسنة، فهل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاد في أثناء دعوته للناس؟ هل استعمل الجشع رضي الله عنه؟ هل قال له ادعو الناس بالإنشاد؟ رق قلوب الناس، يعني استعمل الإنشاد في المقالب والسهميات والمواقف وهذه الأشياء؟ ما كان يحدث هذا أبدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف الصالح. وعليه فالجلب المنهجي معنا الآن أن من اتخذ مثل هذه الأمور وسائل في الدعوة فقد خالف المنهج، وقد أحدث في دين الله تعالى ما ليس له. واضح؟ فالمسألة المنهجية الآن أنه لا يجوز استعمال التمثيل ولا الإنشاد في الدعوة إلى الله تعالى، أولا لأن وسائل الدعوة، السبب لماذا لا يجوز؟ أولا لأن وسائل الدعوة توقيفية، ثانيا لأن التمثيل والإنشاد في الأصل حلال ولا حرام؟ على ما شرحنا حرام ليس بحلال، فكيف يكون، كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى بمحرمة؟ هل يصلح أن ندعو الناس بأمر محرم؟ لا يمكن هذا. واضح؟
السؤال الثالث، أرجو التوضيح، ما المقصود بفقه الوالد بعد؟ لأنه قد أطلق هذا اللفظ وقيل به لفظ نبوي لا رد شرعي. يقولون
لا رد
شرعي. الجواب، يقولون من الصعب توضيح الواضح. الفقه المطلوب هو الفقه المرغب فيه، هو الفقه في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه المطلوب. أما الفقه اللغوي فهو من المباحات ما هو أمر مطلوب من الناس، تفقه في اللغة، تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها وكذا وكذا، هذا يسمى فقه اللغة. كتاب فقه اللغة للسعالمي وغيره، هذا من الأمور المكملة ومن أمنت علم اللغة. أما الفقه إذا أطلق ذكر في قوله تعالى يتفقه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله تعالى فمال هؤلاء القوم مالا كانوا لا يفقهون حديثا ولكن المنافقين لا يفقهون، إلى غير ذلك. المراد بذلك الفقه في الدين بمعرفة الأحكام الشرعية، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموه، لكن ليس المقصود فقه الواقع عند هؤلاء فقه اللغة. إنما المراد به أنه اشتغال أمور السياسة والتهيج السياسي وصرف الأوقات والعمل إليه. أما فقه الأحكام فيسمونه فقه الجزئيات وفقه الحيض والنفاس تهجينا له وتنفيرا منه ومن الاشتغال به.
هذه مسألة أخرى وهي مسألة مشهورة جدا من مسائل المذهب، وهي مسألة فقه الواقع، وقد تكلم العلماء فيها كثيرا، ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة الشيخ العلامة ربيع البغدادي حفظه الله تعالى في رأيه على سلمان العودة في كتابه أهل الحديث هم طائفة المنصورة بنحو هذا المعنى. فالشيخ ربيع حفظه الله له كتاب مفرد في الرد على سلمان في كتابه هذا، تكلم فيه كلاما مفصلا على مسألة فقه الواقع. قبل أن نتكلم على المسألة ننبه على بعض الفوائد التي وقعت في جواب الشيخ حفظه الله. جاء في كلامه التنبيه على الفقه إذا أطلق في النصوص الشرعية، الفقه إذا أطلق في النصوص الشرعية كما قال حفظه الله إنما يعنى به الفقه في الدين. لماذا؟ لأن الفقه في الأصل هو ماذا؟ هو الفهم. الفقه في أصله هو الفهم. فإذا أطلق في النصوص الشرعية وخصوصا إذا جاء في سياق المدح، في سياق المدح، فالمراد به الفقه في الدين، ليس المراد به الفقه في علم آخر، في علم من العلوم الدنيوية أو في علم من العلوم التي يقال لها علوم مساعدة مثلا أو ما أشبه ذلك. وأما إذا أريد به شيء من هذه العلوم فإنه يقيد. يقول الشيخ بالنسبة للفقه اللغوي يسمى فقه اللغة مثل كتاب فقه اللغة الثعالبي وما أشبه ذلك، فهذه علوم على حد تعبير الشيخ رحمه الله علوم متكملة أو علوم مساعدة، وليس المقصود بذلك طبعا أنه لا حاجة إليها، إنما المقصود بيان منزلة العلوم عند التفاوت. منزلة العلوم عند التفاوت، هذه قاعدة معروفة عند العلماء عندما تتكلم على تفاوت العلوم الشرعية، أيها أفضل، أيها أوجد، أيها أوجد، فعندئذ يتكلم العلماء ويختلفون اختلافا كثيرا في هذا. ولا شك أن أوجب ما يجب على المسلم تعلم ماذا؟ التوحيد والعقيدة، ثم من بعد ذلك فروض الأعيان من الأحكام الفقهية. لكن عندما تتكلم على كل علم في ذاته فلا بد أن تقول هذا العلم طلبه فرض كفاية. عندما نتكلم على اللغة، على مصطلح الحديث، على أصول الفقه، أصول التفسير، ما أشبه ذلك، لا بد باتفاق العلماء حكم تعلم هذا العلم في نفسه أنه ماذا؟ فرض كفاية. وخصوصا إذا تكلمنا على اللغة، لأنه لا يفهم الدين أصلا إلا بفهم ماذا؟ إلا بفهم اللغة، لأنه نزل بلغة العرب ولسانها، فلا تفهم النصوص الشرعية أصلا ولا تستنبط منها الأحكام إلا من خلال فهم ماذا؟ لغة العرب. ثم بعد ذلك تطرق الشيخ رحمه الله إلى بيان المقصود عند هؤلاء الذين يثيرون فقه الواقع، أنهم لا يقصدون فقه دينيا، لا يقصدون الفقه في أمور الدين، ولا يقصدون حتى الفقه الذي سماه الشيخ الأمور المكملة، لا يقصدون فقها في اللغة ولا في الأصول ولا ما أشبه ذلك، إنما قصدوا فقها معينا وهو الفقه السياسي. ولم يكتفوا بهذا فقط، بل نفهموا عن الفقه الحق، عن الفقه في دين الله تعالى، بأن سموه فقه حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أرادوا بها التنفير. وهذه فائدة مستقلة، وهي علامة أهل البدع الواقعة في ماذا؟ في أهل الأثر. علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. وكذلك التنقص من الأثر نفسه، من العلوم الشرعية نفسها، أن يتنقص الحديث أو الفقه أو العقيدة أو التفسير، فهذه علامة أهل البدع. فإذا لم يتطور ولا يسعى التي تصد الناس عنها هل يجعل مثل ذلك في حق علماء الشريعه الذين يعلمون هذه العلوم ويدرسونها للناس اذا لم يقدر يصنع شيئا من ذلك فاعلم انه مبتدع على غير السنه مطلقا. ناتي الان الى مساله فقه الواقع. فقه الواقع كمصطلح في نفسه منه حق ومنه باطل. كلمه فقه الواقع منها معنى حق ومنها معنى باطل. ففقه الواقع الحق الذي تكلم فيه العلماء انفسهم بل جعلوه شرطا من شروط العالم، يعني لم يتكلموا في اهميته فقط بل جعلوه شرطا من شروط العالم، يعني لا يكون العالم عالما اصلا الا اذا حصل هذا الفقه. ما هذا الفقه؟ فقه الواقع الحق هو الفقه أو العلم بواقع المستفتي وواقع الفتوى وظروفها. واضح؟ فقه الواقع الحق هو العلم بواقع المستفتي والفتوى. بواقع الناس لابد ان يكون عالما بواقع الناس، واذا استفتاه احد منهم فلا بد ان يكون عالما بظروفه حتى يفتيه على حسب ظروفه. ولهذا يفرق العلماء بين الحكم والفتوى، ولسنا نقول في هذا الباب حتى لا نخرج عن الموضوع. فالفتوى تنبني على معرفه ظروف المستفتي، هل هو أهل للرخصة أم لا؟ هل هو أهل للضرورة أم لا؟ هل يجوز له أن يترك الواجب الفلاني أو يفعل المحرم الفلاني أم لا؟ هذه الأمور التي تدخل لنا في قواعد الضرورات والحاجات والمشقات والتخفيفات و إلى آخره. واضح؟ فهذا النوع من الفقه إذا ليس مجرد فقه مهم بل هو شرط في العالم. فالذي لا يعرف هذا الفقه أصلا لا يصلح. لماذا؟ لا يصلح للإفتاء أصلا، لا يصلح لإفتاء الناس ولا يكون عالما. لماذا؟ لأنه سيضع الشيء في غير موضعه وسيخدعه الناس. سيأتي من يقول له أنا ظروفي كذا وأموري كذا، يخدعه على خلاف الواقع المعروف السائد بين الناس. أو إذا ذكر له ظروفه وكان ظروفه تستأذن الرخصة فإنه لا يرخص له لأنه ليس عالما بمواطن الرخصة ونواقعها ومسوغاتها. فهذا أمر لا بد منه ويتواجد في العالم، وهذا هو الذي قرره العلماء وتكلم فيه من تكلم كابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، تكلم على فقه الواقع وبين أنه شرط في العالم. فقه الواقع بهذا المعنى، فهذا هو المعنى الايه؟ الحق. هذا هو المعنى الحق لفقه الواقع. واما المعنى الباطل وهو ما اراده اهل البدع في هذه الاسماء فقد قصروه على امر بعينه من الواقع. اذا تكلمنا على كلمه الواقع او مفهوم الواقع هذا يشمل امورا كثيره تدخل فيه حياه الناس ودنياهم بكافة صورها وأشكالها، ومن ذلك السياسة، السياسة الأمور السياسية ما يتعلق بالدول وأنظمتها وسياساتها وتصرفاتها وتصرفات الحكام وقراراتهم إلى غير ذلك.
فهذا
ليس من شأن عالم الشريعة أصلا أن يكون مهما بوقوع السياسة وأحوالها وقواعدها ومعمراتها وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن الذي أراده هؤلاء البدع المعاصرون أن العالم الشرعي أن المفتي في الشريعة عليه أن يكون مهما بالسياسة وعلومها وأحكامها وقواعدها ومقرراتها ومخططاتها، ولازم هذا أن يكون متابعا للمصالح التي يستقى منها هذه الأمور. طيب هذه الأمور نأتي بها من أي مصالح؟ السياسة يدخلها علم مستقل، علم من علوم الدنيا مستقل له نظر وقواعد وأصول كعلوم الشرعية التي نتعلمها تماما. فيحتاج العالم إذن إلى الفهم والدراية والتأصيل في مثل هذه الأشياء حتى يستطيع أن يفهم ويعي ما يجري حوله، لأنه بطبيعة الحال لو اكتفى فقط بمتابعة النشرات أو الإذاعات أو التقارير أو الأبحاث فإنه لا قدرة له على الفهم، لن يستطيع أن يفهم، ولن يستطيع إذا تعارض عنده شيئا يرجح كما في علوم الشريعة. حتى يرجح العالم ويتأصل في علوم الشريعة لا بد أن يكون دارسا. لماذا؟ لأصول هذه العلوم. فكذلك السياسة لا ينبغي له أن يكون مجرد قارئ، عليه فقط عليه أيضا أن يكون مترصدا حتى يستطيع أن يفهم. لماذا؟ لأن الغرض الذي رتبوه أصلا على هذه المسألة هو ماذا؟ أن العالم عليه أن يفتي بناء على الواقع السياسي، وحتى يكون هذا الأمر صحيحا فلا بد أن يكون عنده من الفهم والتمييز لا يمكنه من ذلك حتى تكون فتياه صحيحا مطابقا للواقع، وحتى يصل الى هذه المنزله عليه ان يتاصل في هذه الاشياء. لسنا نتكلم فقط على مجرد المطالعه او المتابعه، بل هناك ايضا تاصيل. وحتى لو تكلمنا على المطالعه والمتابعه فهذا ايضا ليس من شرط العالم كما سنبين ان شاء الله. عرفنا المراد، فالمراد عندهم بفقه الواقع عندما قالوا يجب على العالم ان يكون فقيها بالواقع، وهؤلاء الذين لا يفقهون الواقع علماء محنطون، علماء خيط ونفاس، علماء مكتبات متنقله او ما اشبه ذلك، فانما مرادوا ماذا؟ السياسه. فالسؤال اذا عندما نفهم هذا الامر ونستوعبه، السؤال من الذي أوجب على العالم للشريعة أن يكون كذلك؟ هذا السؤال يوجه إليهم الآن. من الذي أوجب على العالم للشريعة، على المفتي أو الفقيه أو العالم أن يكون على هذه الشريعة؟ الجواب هذا لا أصدق فيه الآية. واضح؟ العالم للشريعة الذي يشترط فيه هو ما ذكرناه لما نتكلم على فقه الواقع الذي يشترط في العالم، هو ما ذكرناه. وليس هذا أيضا مما يرتبط بالمسألة، ليس للعالم إلا الظواهر. هذه قاعدة مهمة، قاعدة من قواعد الشريعة عموما في معاملة الظاهر والأخذ بالظاهر، وبالنسبة للعالم خصوصا من ناحية الإفتاء، ليس للعالم أن يفتي إلا بناء على الظاهر الذي يسمعه أو يعرفه من المستفتي. فإذا أتى المستفتي مثلا وقال للعالم أنا عندي كذا وعندي كذا وظروفي كذا وظروفي كذا، ماذا يصنع العالم؟ هل يرسل وراءه من يتحرى عنه؟ أجيبوا يا جماعة، ليس له إلا ماذا؟ إلا الظاهر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي؟ قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، إلى قوله عليه الصلاة والسلام فأقضي على نحو ما أسمع. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتوقف في القضاء أو الإفتاء على ما يأتيه من وحي بحيث يبين له أن الأمر موافق للواقع أو مخالف للواقع، هذا الشخص يكذب أو لا ليس بيكذب أو ليس أكذب لم يروي الأمر هكذا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفتي على حسب ما يسمع. فكيف بمن دونه ممن ليس مؤيدا بالوحي ولا يأتيه خبر السماء؟ إذن ليس من شأن العالم بالشريعة أن يكون متحريا منقبا مفتشا عن بواطن الأمور، بل قاعدة الإفتاء الإفتاء على ماذا؟ على الظاهر. نعود إلى المسألة مرة أخرى. العالم لا يشترط فيه إلا فقه الواقع الذي بيناه، وفي أثناء فتياه لا يفتي إلا على حسب الظاهر، ليس له أن ينقب عن أمور لا تعنيه. فهذا تفصيل المسألة. إذا هكذا نقول لا يلزم على العالم، لا يجب على العالم أن يكون ملما بأحوال السياسة. لماذا؟ لأن هذا ليس عليه دليل في دين الله تعالى، ليس هناك دليل، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة العلماء من بعده، ليس هناك شيء يلزم العالم أن يكون كذلك. لا يلزم العالم إلا ما هو مقرر في أدلة الشريعة. لا نستطيع أن نوجد على أحد شيئا إلا بماذا؟ إلا بدليل. فالأدلة الشرعية ما جاءت إلا بمسألة الدراسة بحروف المستفتي وواقع الناس، هذا الذي شرحناه في معنى الخلق بفقه الواقع. العلماء عندما قرروا وبينوا شروط العالم وشروط المجتهد وما أشبه ذلك، لم يذكر عالما أبدا أنه يجب على المجتهد أن يكون ملما بأحكام السياسة وأمور السياسة، إنما قالوا يجب أن يكون عارفا بكذا وعارفا بكذا من ناحية العلوم الشرعية، من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهة الأدلة ومن جهة الأحكام. هذه كتب الأصول موجودة في مباحث الاجتهاد والتقرير، لم يذكر عالم أبدا أنه يجب على المجتهد أو يشترط فيه أن يكون ماذا؟ سياسيا أو ملما بأمور السياسة. واضح هذا؟ فهذا تفصيل المسألة. عندما نقول لا يلزم العالم أن يكون على هذه الطريقة، لماذا؟ لأنه ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذه المسألة زيادة للبيان، أن هذه الأمور مع كونها لا تلزم العالم أصلا، يعني ليس هناك دليل يوجب على العالم أصلا أن يكون كذلك، هناك شيء آخر، وهو أن هذه الأمور مضيعة لوقت العالم. لماذا؟ لأن العالم همه التعلم والتفقه والتأصيل والرسوخ في العلوم الشرعية، صحيح ولا لا؟ يحتاج أن يتأصل في الفقه وأصوله في الحديث وعلومه في كذا وكذا مما هو متخصص فيه. فالسؤال الآن، هل يشتغل العالم بتعلم علوم الشريعة؟ هل يصرف وقته في تعلم علوم الشريعة أم يصرف وقته في قراءة المجلات والجرائد وسماع النشرات وقراءة المذكرات والتقريرات وما أشبه ذلك؟ فهذه أمور تضيع ماذا؟ تضيع الوقت. أمر آخر، أن هذه الأشياء يكثر فيها الكذب. لماذا؟ لأنها مجرد أخبار وتحليلات مبنية على هذه الأخبار. هذه الأمور عندما نتكلم على الوقائع التي تجري في العالم من حولنا هي مجرد ماذا؟ أخبار، حدث كذا حدث كذا، ويتكلم المتخصصون في هذا الشأن يحللون ويستنتجون بناء على هذه المعلومات التي تقدم لهم. حتى إذا تكلمنا على المستوى السري، عندما نتكلم مثلا على سياسات الدول والأنظمة وما تقوم عليه البلاد في سياساتها وأنظمتها وما يتخذ في أنظمتها من القرارات والأمور، هذه كلها عبارة عن معلومات لا يمكننا أن نحصل عليها إلا من خلال مذكرات تنشر، تقارير تنشر، أخبار تبث على وسائل الإعلام. طيب، طالما أننا تكلمنا على الخبر نرجع إلى أهل الخبر. طيب الخبر حتى يكون صدقا حتى يصدق الخبر لا بد من ماذا يا إخواني؟ من عدالة وضبط، صحيح ولا لا؟ من أين لنا بهذه الأشياء؟ وخصوصا إذا تكلمنا على سياسة الكفار، فالكافر فاقد للعدالة في أصل، فمن أين لنا أن نثق به؟ وخصوصا إذا كان عنده من الكيد للإسلام والمسلمين وتضليل المسلمين وخداعهم، فمن أين لنا هذا؟ ومن ألم بشيء من ذلك، من ألم بشيء من هذه الأمور، عرف أن المعلومة ربما تسرب لك قصدا بهدف، ليس بغرض أن تعرف أنك مخدوع، لكن حتى يسوقك إلى أن تصدق هذا الخبر أو على الأقل تبني عليه فعلا أو موقفا هو يريده أصلا، هو يريد منك أن تبني هذا الموقف أو أن تفعل هذا الفعل. فهذه الأمور من أين للعلماء بالشريعة أن يخوضوا فيها؟ هذه لها أهلها. إذا كان العلماء بالشريعة يصنعون هذا، فأين ذهبت أجهزة الأمن؟ وأين ذهبت الأجهزة والمؤسسات التي تقوم على هذا على المستوى الداخلي والخارجي، على المستوى السري والمستوى الظاهر؟ أين ذهبت هذه الأمور؟ ماذا يصنعون؟ فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه الأمور مع كونها لا تلزم العالم أصالة، فإنها ليست من شأنه ولا من تخصصه، ولن يستطيع أن تقوم ساقه فيها أصلا، لا يستطيع أن يرسخ قدمه في هذه الأشياء، ولن يستطيع أن يقف على الحقيقة حتى يبني حكمه أو يبني فتواه أو ما أشبه ذلك. فهذه كلها أمور لابد أن تستحضر في هذا. فمن أوجب على العالم بالشريعة أن يكون على هذه الشاكلة، أن يكون متابعا للسياسة وأمورها وهذه الأشياء، فقد أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، ويشتد الأمر في حقه ويزداد ضلالا إذا سفه علم الشريعة وتنقص علماء الشريعة، فعندئذ يدخل في أمر أشد وفي بدعة أشد. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا.